بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فطلب أحد الأخوة شرح هذه الأربعين النووية، ولعل إن شاء الله يكون في شرحها خير وفائدة. فنبدأ بها على بركة الله. أولا، يعني من الذي جمع الأربعين هذه؟ اللي جمع ابن الصلاح، جمع أكثر من 30 حديث، ثم زاد عليها النووي حتى وصلت 42، سميت الأربعين النووية، النووي هو اللي كملها إلى 40. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا جمع العلماء 40 أو يعني قريب منها؟ يعني فيه حديث لكنه ضعيف، إنه من حفظ 40 من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني له فضل، ما أذكره الآن، لكن الحديث لا يثبت. العلماء أحيانا يأخذون بالفضائل حتى لو كان فيها ضعف، فجمعوا الأحاديث اللي فيها جوامع الكلم، ولذلك شرح هذه 40 يطول، لكن يعني نحاول قدر المستطاع أن نجمع بين اختصار وبين الفائدة، وهذا ليس بالأمر الهين. يعني سهل أن تختصر وتخل، وسهل أنك تطيل وتمل، لكن اختصار لما يخل هذا فيه صعوبة. لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ. ومن أفضل الشروح كما هو معروف يعني عند طلبة العلم غالبا شرح من؟ ابن رجب، جوامع الحيل، جوامع الجامع العلوم والحكم، شرح 40 نووية. يعني شرح وافي مطول، في فوائد عظيمة لا يستغني عنه طالب العلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. المؤلف بدأ بهذا الحديث لأنه أساس الدين كله، كل الأعمال من العقيدة الاعتقاد والعمل كله يدور على النية. الفرق بين المؤمن والمنافق النية. المنافق يشهد على الله ويصلي وكذا في الظاهر، لكنه كافر في الباطن. إذن إنما هذه أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات. إيش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ يعني أنها تتحدد بالنيات، تتحدد من جهتين: جهة القبول والرد على الإخلاص والشرك، ومن جهة نية العبادة، تحديد نوع العبادة الذي هو الشرط لصحة العبادة، كالنية في الصلاة، تنوي أنك تصلي الظهر، تنوي أن تصلي العصر، النية شرط من شروط صحة الصلاة. إذن النية قد تكون في الإخلاص والشرك، هذا يتكلم عنه أهل التوحيد والعقائد، وقد تكون النية في تحديد أو تعيين العبادة وتمييزها عن الأخرى، هذا يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفقه. إذن الحديث يشمل النوعين: إنما الأعمال أي تقوم تقبل تكون صحيحة، وأيضا تتحدد بالنيات، تميز العبادة بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لفظ جامع، كل امرئ ما نوى. إذا نويت الخير فولك، نويت الشر فولك، ولم يقل ما عمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. النية قد تكون في العمل فتجعله مقبولا، تجعله فاضلا بقدر الإخلاص الذي تخلصه في عملك، وقد تكون النية مدخولة فينقص الأجر، قد يبطل. وأيضا أن قد تنوي ما لا تعمل، قد تنوي أشياء تعجز عنها فتؤجر، مثل إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم، لأنه قد نواه لكنه عاجز عنه بسبب المرض، أو شرع له تخفيف في السفر فيؤجر وإن لم يعمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني سواء في النية في العمل على قدر تمحضها، أو نوى وإن عجز عن العمل. إذن شأن النية عظيم، وهو الذي يرفع العبد عند الله درجات، يجب على المؤمن أن يحرص على إخلاص نيته ومراقبتها، لأن أسباب الشرك والرياء كثيرة، لا سيما في الأعمال الظاهرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الأعمال الظاهرة فالإخلاص فيها عزيز. يعني نسأل الله العافية. الأعمال الظاهرة من إمامه وخطابه وإلقاء دروس ومحاضرات والأشياء هذه، الإخلاص فيها عزيز، لأنها على مرأى ومسمع من الناس. فيعني والإنسان يحب أن يعرف ويذكر ويشتهر ويثنى عليه، طبيعة في الإنسان، فيبدأ يحسن من أجل أن ينال كلامه إعجاب الناس ويمدحوه كذا. فإذا أخلص فالأجر عظيم، النفع متعدي. يعني ربما يلقي درسا أو محاضرة أو خطبة وينتفع بها آلاف ويعملون وسلم مثل أجرهم، شيء عظيم جدا. وهو يعني عمل عمل واحد، حث على صيام الاثنين والخميس مثلا، هو يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، يصوم يومين، لكن لما ألقى الخطبة أو الدرس أو المحاضرة وحث ورغب، ألف واحد بدأ يصومون الاثنين والخميس. له كم في الأسبوع؟ أجر كم يوم؟ 2000 يوم. لأن ألف صاموا يومين في الأسبوع، صار كأنه صام 2000 يوم في الأسبوع، مع أنه في عمله يصوم يومين فقط، لكن بدرس واحد أو بخطبة أو محاضرة صار كأنه صام 2000 يوم في الأسبوع. فضل عظيم، وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ودائما الأشياء الفاضلة يكثر فيها الخطر. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا واحدا وعليه فقس: فمن كانت هجرته، اختار الهجرة لأنها أمر ظاهر وهي مفتاح الدين كله، إذا هاجر فإنه يعني يستطيع أن يقوم بجميع شعائر الدين الظاهرة والباطنة، إذا بقي في بلاد الشرك يعجز عن كثير منها. فالهجرة عظيمة لأنها مفتاح الدين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرة مقبولة صحيحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر لأجل مغانم أو لأجل تجارة أو لأي غرض لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، يعني يحب امرأة فهاجرت وما يريد الهجرة لكن هاجر من أجل أن يتزوجها أو ما شابه ذلك، إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى هذا الشيء اللي هاجر إليه، هل هو دنيا، هل هو امرأة، هل هو كذا، وليس له عند الله أجر، لأنه ما أراد وجه الله عز وجل بهذا العمل. يعني هنا فيه مسائل وتفريعات للنية كثيرة، لكن نأخذ بعضها. الرياء قد يكون في بداية العمل وقد يدخل أثناء العمل. حالات: إذا كان هو الباعث على العمل، إنسان قام يصلي رياء من البداية، هل يصح العمل ولا يكون باطلا؟ ما يبطله، إذا كان هو الباعث يبطله، لأنه ما أراد وجه الله من أصل العمل. أحيانا يدخل في أثناء العمل، قام لله، لكن حينما دخل في الصلاة ودخل شخص فرآه فصار يحسن صلاته لأجل نظر ذلك الرجل، هل يبطل العمل؟ العلماء قسموه إلى قسمين: قسم ينبني أوله على آخره كالصلاة، وقسم لا ينبني أوله على آخره كالصدقة. شخص معه مال يتصدق، صدق بالمئة الأولى ما راه أحد، صدق بالمئة الثانية ما راه أحد، جاء شخص وبعد ما صدق 200 وتصدق بالثالثة والرابعة لما رأى الشخص هذا. إذن الرياء دخل في بعد ما تصدق 200 والعمل منفصل. يقولون هذا واضح، أنه ما سبق فهو مقبول لأنه لله، وما بعد الرياء يكون باطلا، هذا واضح، لأنه الأعمال منفصلة. أو ركعتين مثلا، صلى ركعتين وسلم، ثم جاء شخص قام يصلي ركعتين ثانية وهكذا، لكن صلاة واحدة، صلاة ركعتين، صلى الركعة الأولى أو بعضها ودخل شخص في أثناء الصلاة فبدأ يحسن، هل تبطل ولا يثاب على ما أداه لله ولا يثاب على ما رأى فيه؟ على قولين لأهل العلم، ومن السلف اختلفوا في هذا، والأقرب الله أعلم الأرجح أنه يثاب على ما أخلص فيه ولا يثاب على ما حصل فيه الرياء. ولا يلزم يعني أن نقول الصلاة بطلت فلا أجر أصلا، كما لو أحدث فإن الصلاة تبطل لو أحدث في الركعة الثانية حتى لو في التشهد الأخير فالصلاة تبطل فلا أجر له، الصلاة راحت بطلت. لا نقول الرياء هذا يبطل العمل الذي عمله لغير الله يبطله، لكن ليس كالمبطل الحسي الناقض من مبطلات الصلاة. وذلك الرياء لا يذكر في مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة معروفة من الأكل والشرب والقهقه وكذا الحدث وشيء معروفة، الرياء ليس منها يعني في خلاف. فنقول يعني يرجى له أن يثاب على ما قام به لوجه الله ولا يثاب على ما أداه لغير الله، ولا يلزم بطلان الصلاة في الكلية. هذا هو الأقرب، اختاره ابن جرير ظهر الإمام أحمد، هذا هو الأقرب، والأقرب إلى فضل الله ورحمة الله وكرم الله سبحانه. لكنه على خطر بلا شك، بعض العلماء يرى أن تبطل الصلاة ولا ثواب له، أنه لما دخل الرياء أبطلها، فبطل لما بطلت الركعة الثانية بطلت ركعة له، جعله كالناقض كالمبطل من النواقض. طيب بالنسبة للأعمال التي يعني يراد بها الدنيا ليس الرياء، الآن تكلمنا عن الرياء مراءة الناس، أحيانا الشخص يريد الدنيا وليس الرياء، يعني يريد المال مثلا، إنسان يصير ما يتعين إمام خطيب وهو يريد المكافأة المالية، وأيضا يريد الإمام يعني يحب الإمام ونفع الناس ونفس الوقت ينوي المكافأة أو الراتب. هذا كثير يعني كثير من الوظائف الدينية فيها مكافآت ورواتب، قاضي مثلا القضاء عمل صالح، التعليم تعليم العلم الشرعي عمل صالح، يعلم ويأخذ راتب، ويمكن لو يوقف الراتب ترك الوظيفة. فإذا هو يريد الراتب وفي نفس الوقت يحتسب الأجر، هل الرياء إذا دخل أفسد العبادة كما سبق إذا دخل؟ والدليل قوله عليه جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، هذا نص صريح. طيب إرادة الدنيا هل تبطل العمل ولا لا وليد؟
لا يا شيخ، لأن الأصل أنه لا يريد الدنيا، هو يريد أن يكتسب الأجر وما
لا هو يريد الاثنين،
يريد أن يكف نفسه،
لا هو يريد الاثنين معا، هو يريد الاثنين قلناها من أول شيء، هو يريد الاثنين. هل هو مثل الرياء إذا اجتمع النيتان في الرياء وإرادة وجه الله يبطل، لكن هل إرادة المال مثله؟ الجواب لا، يختلف. لماذا؟ لأن طلب المال أمر مطلوب شرعا، ويثاب عليه الإنسان إذا نوى أن يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إنسان أن يبقى عاطلا يسأل الناس أموالهم. إذن هو الآن جمع بين عملين، بين عمل الدنيوي وهو طلب الرزق وهذا أمر مشروع، وبين العمل الصالح من إمام ونحوه يعني. إذن نقول هذا يختلف، لكن الرياء وش الباعث عليه؟ الباعث عليه الكبر وحب العلو والشهرة يجل يمدح ويثنى عليه، هذا أمر مذموم وهذا أمر مشروع. طيب ما الدليل؟ هذا تعليل الآن، لكن ما الدليل على أن إرادة الدنيا إذا دخلت مع نية العمل الصالح أنه لا يبطل؟ عندنا أكثر من دليل. دليل الأول قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، إنسان خرج للحج وهو يريد أن يشتغل يحمل ركاب ويحج، هل يبطل حجه؟ لا. طيب هل ينقص أجره ولا ما ينقص؟ نعم ينقص، ليس كالذي حج خالصا. هذا حكمة الله، هذا عدل الله سبحانه وتعالى، إنما لكل امرئ ما نوى. واحد حج خالصا ما بعثه على السفر أو الخروج إلا الحج، أجره خالص. هذا عنده نيتين، نيتان حج وتجارة، فأجره على حسب نيته. ما الدليل على أن ينقص الأجر؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا إيش تم لهم أجورهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه الأجر على حسب النية، هؤلاء غنموا سلموا فنقص أجرهم، أولئك لم يغنموا ولم يسلموا فتم لهم أجرهم. النية على حسب الأجر حسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن إرادة الدنيا لا تبطل العمل الصالح إلا إذا تمحضت النية للدنيا، وهذا لا يكاد يحصل من مسلم مهما كان ضعيف الإيمان إلا أنه عنده حب الأجر والخير، لكن الناس يتفاوتون في هذا. إذن اللي يتعين إمام أو خطيب أو معلم للعلوم الشرعية ولا يلتفت للدنيا أبداً، إنما يركز على الأجر وحب التعليم، يكسب أجره كامل حتى لو أخذ ما يضره، وإذا نقصت النية الأجر على حسب النية. هذا كله واضح. في إشكال أخير حتى ننهي شرح الحديث، في إشكال أخير وهو أنه جاء عند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يريد الغزوة أو يريد الجهاد وهو يريد المغنم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك، قالوا: ارجع فاسأله لعله لم يفهم منك. فقال: يا رسول الله، عاد الرجل يريد الجهاد ويريد المغنم، يريد الجهاد ويريد المغنم. قال: لا أجر له. ثلاث مرات. هذا هو الجواب. حديث صحيح، ذكر الرجل وجاب عليه. نقول هنا الرجل هذا يريد الغزو ويريد الجهاد، هذه الإرادة قد تكون إرادة دينية وهي احتساب الأجر، وقد تكون إرادة إيش؟ إرادة القصد. يريد الجهاد يعني أنه سيتوجه يبي يخرج مع المجاهدين، يريد الجهاد صحيح، هذا يريد الجهاد يعني يريد الغزو، وهذا يريد العمرة أو يريد الزيارة أقارب أو كذا، هذه وجهة. فهذا الحين لو قيل له: وانت رايح ومتزود الحين مستعد، وين بتروح؟ شو بيقول؟ يقول: اريد الجهاد. هل الاراده هل يلزم تكون دينيه؟ ما يلزم، يريد يعني متوجه الى الجهاد، فيحمل على هذا لانه حديث محتمل، والنصوص المحتمله انه يحتمل الاراده الشرعيه ويحتمل الاراده الدنيويه، فما دام في احتمال عندنا نصوص صريحه: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. الله عز وجل يعني أباح إرادة الدنيا في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. ولا شك أن الإنسان يعني يجتهد في الجهاد من أجل أن يأخذ السلب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي السلب ويحرض على القتال بإرادة السلب. لو كانت إرادة السلب تبطل الجهاد ما قاله، يعني كأنه يبطل جهاد المجاهدين. فإذن عندنا نصوص محكمة صحيحة صريحة، وهذا النص يعتبر إيش؟ متشابه. إذا تعارض المحكم المتشابه نأخذ بماذا؟ بالمحكم، ونؤول المتشابه ليوافق المحكم، وهذه مع قاعدة معروفة عند الراسخين في العلم. في سؤال من في مسألة أخيرة أيضا ذكر الرجل رحمه الله، وهي مسألة مفيدة، قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني الآية الآن الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأن هذه الأمور قد تفعل لمرضات الله وقد تفعل يعني عادة، يعني بعض الوجهة والأشراف والأسياد يسعون في الأعمال الصالحة يحثون على الصدقة وكذا، أحيانا يكون كفار يحثون على التبرعات وعلى الإحسان وكذا، فهذه أمور يعني يسمونها إنسانية وكذا، بعض الناس يسويها يعني بدون نية الأجر، مروءة وكذا ليس تعبدا. فهل لو فعلها بدون نية التعبد يؤجر عليها ولا لا؟ الجواب لا، ما يؤجر عليها، ما عنده نية أصلا، ما عنده نية إطلاقا. ولو قيل له إيش تساعد كذا، قال: والله يعني مثل رفق بالحيوان الكفار يتبرعون جمعيات الرفق والحيوان. الرفق والحيوان مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، امرأة دخلت الجنة بكلب، لكن هذا ما عنده نية أصلا، هذه مثل هواية، مثل مروءة، مثل كذا، يريد الوجاهة ومقاصد كثيرة. الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني هذه فيها خير ولا لا؟ فيها خير. طيب كيف فيها خير وهو ما فعلها لوجه الله؟ قال ومن يفعل ذلك، أثبت الخير، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني الآن فيه شيء من التعارض، يعني كيف أثبت الخير ثم ذكر النية والأجر رتبه على النية؟ إذن ما قبل ومن يفعل ذلك فيه نية ولا ما فيه نية؟ ما فيه نية، ظاهر العين وما فيه نية، النية ذكرت بعدين. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إذن كيف أثبت الخير بدون نية؟ هذا هو الإشكال. وأجاب عنه ابن رجب رحمه الله جوابا واضحا، قال هو في خير، ما قال في أجر، ما قال في ثواب، لو قال فيه أجر أو ثواب صار في إشكال فعلا، لكن قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. يعني لو جاء واحد بدون نية وأمر بصدقة وفعلا حصلت الصدقة، هذا خير ولا شر؟ خير، لكن هل يلزم الأجر؟ ما يلزم الأجر. إذن ممكن أن الإنسان يفعل شيء ونقول هذا خير، نقول هذا خير لأنه تصدق أو أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح، لكن ما يلزم منه الأجر. الكافر قد يفعل الخير ولا لا؟ يفعل الخير، لكن هل يلزم منه الأجر؟ ما يلزم. إذن هذا وصف أنه هذا فيه خير، والخير لا يلزم منه الأجر، خير لأنه نافع، لأنه نفع متعدي ففيه خير، لكن ما يلزم منه أن يؤجر فاعله. طيب هذا يجرنا مسألة ثانية، وهي أن الإنسان إذا فعل أشياء من هذا القبيل بدون استحضار نية، مثل النفق على الزوج والأولاد وما أكثرها يوميا، هذه هل يثاب عليه الإنسان بدون نية خاصة؟ يعني متعود خلاص على العادة، خذه وخذه، يعطي الزوج والأولاد وينفق عليهم بدون نية خاصة، يعني ما يستحضر أنه يؤجر وأنها صدقة وكذا، هل يؤجر مسلم هو؟ هل يؤجر على النفقة ولا ما يؤجر؟ يؤجر. يؤجر بماذا وهو ما نوى الآن؟ إنما نعمله بالنيات. لو قال واحد ما استحضر نية كيف يؤجر؟ ها جوابه؟
قد لا يستحضرها في كل عملية،
يعني إنه فيه نية عامة، لأن المؤمن عنده اعتقاد أن النفقة هذه واجبة ولا لا؟ إنه واجب، إنه مأمور بها شرعا وأنه يؤدي الواجب، معروف هذا، يعني ما أظن مسلم يجهل هذا الأمر، فهو يمتثل أمر الشارع بالنفق على الزوج والأولاد، لكنه ما يستحضر نية خاصة. طيب إذا استحضر نية خاصة يكون أفضل ولا نفس الشيء؟
أفضل.
نفس أفضل. وش الدليل؟ حديث أبي مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل، إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة إيش؟ وهو يحتسبها كانت له صدقة. بس ما قال ما تقبل إذا لم يحتسب، لا، زيادة إن صارت صدقة، لكن إذا لم يحتسب يكون الأجر أقل. وهذا في كل الأعمال المتعدية، إذا استحضر النية زاد أجر. واحد عليه الدين وقضاه، يعني غابت عنه النية، يقول حق واجب خلاص خذ دينك وكذا، لكن ما استحضر أنه يؤدي واجبا، يؤجر بالنية العامة، وإن استحضر فالأجر أكثر. هذا يدلنا على عظم شأن النية، وأنها أمر عظيم جدا، إنسان قد ترتفع درجاته في جنات النعيم ارتفاعا عظيما بسبب النية، وقد يكون اثنان يؤدون نفس العمل وبينهم كما بين السماء والأرض من أجل النية.
هل الرياء يغلب على الإنسان أثناء عمله ولا يعني هو يختار؟
يعني كذا وكذا، أحيانا يهجم عليه فيدافعه الصالح، يدافعه، وأحيانا هو يطلبه يتحين وكذا، وإذا شاف واحد وجيه قام يسوي تزلف وكذا، الناس يختلفوا.
الأعمال الصالحة من الكافر مسألة إتيان الأجور، هل
يؤتون
أجور في الدنيا؟
إيه يعني ورد إذا عمله لله، إذا عمله لله، لأن الكافر قد يعمل لله يقول ليش تسوي كذا؟ يقول أبي الأجر. كافر واحد يروح للبدوي وزينب ويشرك ويروح تصدق على الفقراء ويذبح ضحية ويحج ويعتمر. ليش يحج ويعتمر؟ وش يبي؟ يعني ولله، فهو مشرك، يفعل لله ويفعل للصنم. إذا فعل لله الله يعجل له في أجره في الدنيا. إن الله لا يظلم كافرا حسنة، أو إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضل الآخر لم يكن له حسن يجزى بها.
إذا عمل الكافر خالصا لله لكن بعدها أسلم حتى
تعود، لأن المانع زال وكان يحج لله ويعبد البدوي مثلا. فإذا تاب من عبادة البدوي، حج ذا حج البدوي إلا لله؟ حج لله. طيب إذا زال المانع يثاب عليه ولا لا؟ يثاب عليه، لأنه هو أصلا صحيح، لكن في مانع من قبوله هو الشرك، فزال المانع فيبقى العمل على أصله، يعني يعود إليه. ذاك إذا أسلم يوجر على ما عمله في الجاهلية والإسلام، كما في حديث حكيم الحزام في الصحيحين قال رسول الله: رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، صدقة وعتاقة وصلة رحم، ألي فيها أجر أو أفيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. ثم قال الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إن عمر رضي الله عنه ذكر أن هذا الرجل يعني مجيئه في غرابة، من جهة إيش؟ أنه ما يعرف وليس عليه أثر السفر، يعني اللي ما يعرف في البلد، المدينة صغيرة كلهم يتعرفوا، إذا جاء شخص قريب منين جاي؟ جاي من بعيد وماشي في الشمس يومين ثلاثة أسبوع، فلا بد يكون عليه أثر السمرة وكذا وعثاء السفر، حتى لو غير ثيابه ما يكون عنده ثياب نظيفة تماما وكذا، فيجي عليه أثار السفر مهما كان. هذا الرجل جاء بمنظر جميل جدا، ما عليه أثر شديد سواد الشعر لا يرى، شديد بياض الثياب، ثياب نظيفة مرة تماما، ولا يرى عليه أثر السفر من شعث الشعر من تغير البشرة. فاستغربوا مجيئه، ما يعرفونه، مجيئه غريب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جبريل عليه السلام وضع ركبتيه ملامسة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه، الضمير هنا محتمل، وضع جبريل كفيه على فخذيه، الضمير يعود الثاني على من يحتمل، يعني يحتمل جبريل وضع يديه على فخذي نفسه، ويحتمل وضع على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أيما أرجح؟ والأمر سهل يعني سواء كذا وكذا، لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة، أيهما أرجح؟
فخذي جبريل
نفسه يعني. إيه وأنت تريد؟
ممكن
على الأقرب أنه على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني الأمر في غرابة، جاء في بثياب نظيفة ولا يرعى أثر السفر ولا يعرف، ويعني كأنه يمون على النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على فخذيه وكأنه يعني يعلمه، فوضعه غريب من ناحية الشكل ومن ناحية الطريقة، رجل غريب يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بهذه الجرأة ويجلس يلصق ركبتيه بركبتيه وضع يديه على فخذيه، هذا كأنه يعلمه. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام مش قال؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو المعلم للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه يمون عليه يعني، فوضع يديه على فخذيه، يعني لا أقرب أنه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد، ما قال يا رسول الله، هذه زيادة يعني، كل حال وغرابة، يا محمد. واللي يجي يعني في الغالب المسلم وش يقول؟ يا نبي الله يا رسول الله. الأعراب هم يقول يا محمد، يستغرب منهم، لكن ما أعراب، لكن هذا متعلم يسأل أسئلة يعلم، يعني مو بعرابي، قال يا محمد، هذه غريبة أيضا، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذه أيضا غريبة. يسأله قال عجبنا له يسأله ويصدقه. واضح أن هذا معلم يسأله ليصوب له قال صدقت. هذا بيأتي شرحه في الحديث اللي بعده. يعني الإسلام إذا جاء مع الإيمان فيراد به إيش؟ الأعمال الظاهرة، وإذا جاء وحده يشمل الدين كله. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. الآن جاء مع الإيمان فخص النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة قال صدقت. ذاك في دعاء الميت شنو نقول؟ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته توفى على الإيمان. إيش سر التفريق؟ كثير من الناس يحفظ الدعاء لكن لو سألته ما عنده جواب. لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الحي والميت؟ اللهم أحييته منا فأحيا الإسلام، ذكر ابن رجب وأجاب عنه اللهم أحييته على الإسلام، لأن الحي يعمل الأعمال الظاهرة، يقوم بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وغيرها، فأحيى على الإسلام يباشر الأعمال الظاهرة. الميت في حال الموت الاحتضار هل يصلي يصوم كذا؟ لا، إذن هو يموت على إيش؟ على ما في قلبه من الإيمان. واضح؟ ففرق واضح ليه. قال فعجبنا لو يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. الآن جاء ذكر الإسلام والإيمان فصار كل واحد له معنى يخصه. قال أن تؤمن. الإيمان ما هو؟ الاعتقاد الجازم، الاعتقاد في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا مجرد التصديق، لكنه في الشرع أبلغ أو أعم أو أكثر. الاعتقاد الجازم مجرد التصديق ما يكفي في دخول الإنسان في الإيمان. يعني واحد يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي وصادق، مثل حال من مشهور يعني أبو طالب، مكذب ولا مصدق؟ مصدق، ولها أبيات شعر تدل على هذا. هل كفاه التصديق بأن يكون مؤمنا؟ لا، يعني ما في اعتقاد، مجرد تصديق. ليس هذا المطلوب، مطلوب أن يؤمن يعتقد أن صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويتابعه. إذن هو الاعتقاد الصادق الجازم، اعتقاد القلب الجازم. وأيضا يعني الإيمان بمعناه الواسع هو إيش؟ تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. من ضمن الجوارح القلب، يعني القلب تصديق وعمل. مش عمل القلب، ها؟ عمل القلب الحب والبغض في الله والخوف والرجاء والتوكل، أعمال القلوب المعروفة وهي محبة، وكل يعني أعمال القلوب هي أعظم الأعمال وأعظم من أعمال البدن. قال أن تؤمن بالله، بوجود الله وبأنواع التوحيد، بأنه هو الإله وأنه هو الرب والإله، وتوحيد الأسماء والصفات حتى يكمل إيمان العبد. لا يكمل إلا بالثلاثة. تؤمن أول شيء بوجود الله، وهذا لا يكاد ينكره أحد، حتى الملاحدة مكابرة، لأن النفوس مفطورة على الإيمان بوجود مبدع لهذا الكون. يعني يستحيل واحد يقول هذا الكون ما له خالق، هذا يتصادم مع الفطرة والعقل، لكنها مكابرة. فإذا هو الإيمان بوجود الله، والإيمان بأن بالربوبية، أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، هذا معنى الرب. والثالث أنه الإله، لأن الإيمان بالربوبية وحده لا يكفي، لابد أن يؤمن بأنه هو الإله. والمشركون يؤمنون بأن الله هو الخالق ولكنهم لا يعبدونه. فالإيمان بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده، وإنما هو يستدعي توحيد الألوهية. إذا قرب إلى الله الرب لزمه أن يعبده، وإلا صار متناقضا. والإيمان بالله وملائكته، إيمان بالملائكة، تؤمن بوجود الملائكة وبما جاء في القرآن والسنة من أسمائهم وصفاتهم، فبهذا يكون إيمانك بالملائكة. وكتبه، تؤمن بالكتب على سبيل الإجمال والقرآن على سبيل التفصيل. ورسله، تؤمن بكل من ذكر إيمانا مجملا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا. واليوم الآخر يعني البعث وما بعده من الحساب والصراط والميزان آخره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب خيره وشره، هل القدر فيه شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك. فهنا يعني قد يستشكل الحديث بذكر الشر وبالقدر خيره وشره. النبي عليه الصلاة والسلام صرح أن القدر فيه خير وفيه شر، في الحديث الآخر يقول والشر ليس إليك. والقدر من اللي قدره؟ والله سبحانه وتعالى. إذن بالقدر خيره وشره هذا إثبات الشر، والقدر مرد إلى الله المقدر المقدرات. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الثاني والشر ليس إليك؟ الجواب باختصار أنه يعني في فرق بين التقدير اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى وبين إيش؟ المقدر. وهذا يتضح بالمثال، بعض الناس ما يفهم إلا بالمثال. يعني عندك تقدير وهو فعل الله سبحانه وتعالى، وفيه مقدر وهو المفعول، فعل والمفعول. الشر في أي الاثنين؟ هذه واضحة لي الحين، هل هو في فعل ولا في المفعول؟ في المفعول بلا شك، في المفعول. أما فعل الله فهو خير. وفي مثال مشهور يذكره العلماء اللي ضاح المسألة هذه، يقولون كما لو أن الطبيب بتر رجل المريض اللي فيها الآكلة لئلا يموت، هذا الآن هل هو خير ولا شر؟ ها؟ هو نفس الشيء، نفس الشيء. لازم تفصل، تقول فعل الطبيب خير بلا شك لأنه أنقذ حياة المريض، ولذلك يعطى أجرة عملية، هذه من بلاش يا فلوس، فالطبيب يعطى أجرة جزاه الله خير أنه أنقذ حياة المريض. طيب المفعول وهو بتر أو انفصال القدم، هذا الآن المفعول شر ولا خير؟ إن قلت شر أخطأت، إن قلت خير أخطأت.
تفصيل يعني؟
أي تفصيل. يعني حين هذا المريض الطبيب انتهينا منه، فعله خير محض ما في إشكال، لكن كون المريض صح من بنج ولقى رجله مقطوعة، هل حصل له خير ولا شر؟
فصل من خير
ولا
شر؟
خير وشر، خير من وجه وشر من وجه. هو الحين مسكين المريض عنده مشاعر متضاربة، يشوف رجله يبكي نراحة، ويشوف انه نجا من الموت ويفرح، خير وشر. وذاك العلماء يقولون ليس هناك شيء في مفعولات الله خير محض، حتى خلق ابليس
شر
محض، قلت خير شر محض، يعني ما في شيء في المفعولات. اما فعل الله خير محض، هذا انتهينا منه، فعل الله تقدير الله هذا خير محض، هذا ما في كلام. لكن كلام في المفعول، لما يقدر الله حرب في هذا البلد، هذا المفعول خير ولا شر؟ فيه خير من وجه وفيه شر من وجه، أنه فيه شر في قتله وفي جرحه وفي كذا، وخير من جهة أنه يرد بعض الناس إلى الله عز وجل ويرجعون أنفسهم وكذا وكذا. والفقر مثلا، واحد بتلقي الفقر، هل هو خير ولا شر؟ خير من جهة أنه يكسر نفسه ويعيد إلى الله، وشر من جهة أنه حرمان وكذا، والمرض مثل وهكذا. حتى خلق إبليس هل هو خير ولا شر؟ مو إبليس نفسه، يعني تقدير الله لإبليس، وجود إبليس في الكون أنه فيه شر، أنه يعني إبليس نفسه شخصه هذا شر، إبليس ما في خير هو نفسه، لكن وجود إبليس فإذا يعني وجوده في الكون فيه خير من جهة أنه يبتلى المؤمنون بوساوس الشيطان فينتصرون فيعظم أجرهم، وبعض الناس يكون شر لأنه وسوس ويقعوا في المعاصي. إذن لا يوجد شيء في المفعولات، في مفعولات الله شر محض، كل مفعول إما خير محض، مثل الإيمان للمؤمن، هذا الآن الله عز وجل سلكه في قلب المؤمن، هذا خير محض لله، خير محض. فمفعولة الله تدور المفعول بين الخير المحض وبين اللي فيه خير وشر. أما شر محض لا يوجد، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، الله عز وجل حكيم، فلا يقدر شرا أو لا يخلق شرا محضا، مهما رأيت شرا ففيه خير من جهة أخرى، مثل وجود أبو جهل وأبو والوليد المغيرة ومثل هؤلاء، وجودهم شر ولا خير؟ في خير وفي شر. يعني وجود الكفرة يوجد الأمر معروف نهي عن المنكر والجهاد وكذا، وشر من جانب وصدوه عن سبيل الله وكذا. فلا يوجد شر، يعني لا يوجد في مفعولات الله شر محض، في خير من جهة وشر من جهة.
الشيخ
إن أمره كله له خير، هذا بالنسبة للمؤمن. المؤمن لأنه إذا جاءه المرض صبر صار خير. هو المرض فيه خير وشر، خير لمن صبر وشر لمن لم يصبر. فهو المؤمن ما قال أي واحد، المؤمن لأنه يرضى صبر فكان صبر وشكر فكان خيرا له، هذا خاص بالمؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أسأل الله جل وعلا. إذن القدر في كلام طويل، لكن يعني اختصار الشرح مختصر، فنأخذ يعني المهمات في هذا الباب لأنه له أبواب معروفة في كتب العقائد، من أراد توسع يرجع. لكن القدر باختصار أربع مراتب، يعني ما يتم إيمانك بالقدر حتى تؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول أن العلم، أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون، في علم كل شيء، الله علام الغيوب يعلم ما سيكون في المستقبل. العلم الثاني إيش بعد العلم؟ الكتابة، تأكيد للعلم، خلق القلم فأمره بكتابة كل ما سيكون إلى يوم القيامة، مو كل شيء، لا ما بعد يوم القيامة ما كتبه القلم، كتب من خلقه إلى قيام الساعة بس، الباقي علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن الثاني الكتابة، الثالث إيش؟ الخلق، أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. إذن عمل العبد هذا يصلي، عمله اللي هو الصلاة كونه عنده القدرة أنه يقوم ويكبر ويقرأ، من اللي أعطاه القوة هذه والحركة؟ الله عز وجل. إذن الله خلق أفعال العباد. طيب هل خلق أفعال العباد يكون ما يعني العمل يلزم منه أن العمل يكون منسوبا إلى الله ولا ما يلزم؟ هذه مزلة قدم عند أهل البدع، فهموا أن ما دام الله خلق فعل العبد إذن معناه أنه ينسب إلى الله، هذا خطأ فادح. يعني مثلا نأخذ في الأشياء المحرمة الزنا، صلى الله عليه وسلم شخص زنا، القدرة اللي زنا بها مشى وراح وجاء وتكلم وكذا وفعل 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 حركات كثيرة، من اللي أعطاه القدرة على هذه الحركات حتى أتم الزنا؟ من؟ الله عز وجل. إذن الله خلق فعله، لكن هذا الفعل ينسب إلى من؟ إلى الزاني، لأنه فعله باختياره، فهو الزاني وهو المصلي والصائم والكافر والمسلم وكذا منسوب إليه لأنه باختياره. لكن الله يعني فعل العبد خلق لله وفعل للعبد، هذه دقيقة، وذلك زل فيها من زل فأدت بهم إلى إنكار القدر والعياذ بالله، لأن ما عندهم إلا هذا التصور، يقولون يعني ظنوا أن الله إذا خلق فعل العبد أنه ينسب إلى الله، قالوا خلاص وقف كيف، إذا معناه وش تسوي؟ ننكر الخلق، هذا مذهب القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، أنهم يقولون العبد هو الذي يخلق نفسه. طيب ليش تقولون هذا؟ ليش تنكرون أن الله خالق فعل العبد؟ لأنهم ظنوا أو اعتقدوا أنه إذا قلنا الله خلق فعل العبد معناه أن الفعل ينسب إلى الله، وصار العبد مجبرا، كيف يعذب وهو مجبر؟ هذه مزلة الأفهام والأقدام في هذه المسألة. لكن أهل السنة والجماعة فهموا النصوص وفصلوا بين الأمرين، قال فعل العبد ينسب إلى الله خلقا، وإلى العبد كمل فعلا، الفعل منسوب للعبد، موصوف به العبد، العبد هو الزاني، هو السارق، هو المصلي، هو الصائم، يستحق الجزاء إن خيرا أو شرا. إذن خلق الفعل شيء واختيار الفعل شيء آخر، إذن الأمران منفصلان، لكن اللي خلط بين الأمرين هو الذي حصلت عنده هذه الشبهة. إذن نعود إلى الأربعة، الأول إيش؟
العلم.
الثاني كتاب. الثالث الخلق. الرابع والخلق الأنكرة والقدرية كما تعرفون كما سمعنا. الرابع إيش؟ المشيئة. هل أفعال العباد واقع بمشيئة الله؟ هل الله شاءها ولا ما شاءها؟ أكيد شاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في ناس أنكروا المشيئة، لماذا؟ قالوا لو كان الله يشاء أنه هذا يزني كيف يعذب؟ إذن هو زنى باختياره المحض، ولا وأنكروا مشيئة الله، يعني فروا من شيء وقعوا فيما هو أسوأ.
تنزيها
إيه، يعني إذا أنكرنا المشيئة معناه أن العبد يفعل بدون اختيار الله، صار إذن ما يوصف بأنه رب وأنه مالك الكون مصرف الكون. إذن العباد يفعلون ما لا يشاء الله، إذن معناه أنه يعني ليس برب. لو واحد مدير مدرسة والطلاب يسوون أشياء بدون مشيئته يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى، هو إنسان بسيط يعاقب، ليش تطلع بدون إذن؟ ليش تسوي كذا؟ ليش تسوي كذا؟ ما يطلع إلا مستأذن، لازم المدير يسمح له إنه يطلع ويروح ويسوي كذا، ما يرضى إنه يسوي شيء وهو بشر. فكيف يوصل الله عز وجل بأن العباد يفعلون بغير مشيئة؟ طيب ليش أنكروا المشيئة؟ فرارا من الجبر. قال لو كان يشاء أنه العبد يزني كيف يعذبه على الزنا؟ لا، نقول الله عز وجل أعطى العبد اختيار، أعطاه قدرة، يقدر يتعفف ويقدر يزني، أفعال اختيارية بخلاف الأفعال الجبرية. هذه ما يعذب على الإنسان كونه طويل أو قصير أو كذا، ما يعذب عليه، ما يحاسب عليه، لكن يحاسب على الأفعال الاختيارية. فلما اختار الزنا شاءه الله، لماذا؟ الله قادر على أن يمنعه، ولو شاء لهداهم أجمعين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكنه شاء أن يعطي هذا الرجل القدرة على الزنا من أجل إيش؟ الابتلاء والامتحان. ولا لو الله جبر الناس صاروا ملائكة ما يعصون، لا الملائكة حتى قلنا عندهم اختيار ما يعصون، يعني صار ما في ابتلاء ولا امتحان، والمطيع ما يستحق الثواب والعاصي ما يستحق العقاب، مثل رمش العين وضربات القلب ما حصل ابتلاء. فالله عز وجل أعطى العباد، شاء أن يفعلوا ما يفعلونه من الطاعات والمعاصي، ولو شاء لمنعهم لأجل الابتلاء والامتحان. إذا فهمنا الأربع هذه أثبتنا القدر وسلمنا من الاعتراض. كيف يعذبه قد شاء؟ كيف يعذبه قد قدروا عليه؟ كيف يعذبه قد كتبه؟ كيف يعذبه قد لا؟ وصح الله عالمه وكتبه وشاءه وخلقه، لكن القضية كلها تتعلق بإيش؟ بأن العبد له اختيار ولا ما له اختيار؟ له اختيار كامل ولا لا؟ له اختيار كامل، واختار الشر والله مكنه منه ابتلاء وامتحان. رأيت لو أن شخص بيختبر ولده وقال خذ، أعطاه 10,000 ريال بيشوف الولد هو يتصرف تصرف صحيح ولا لا، وقال خذ بس انتبه لا تروح تشري فيها دخان وتشري فيها مخدرات ولا شيء، خذ هذه 10 وصرفها وكذا بأشياء طيبة وكذا، وتركوا مراقبوا بالكاميرات وبدأ الولد صرف 1000 ريال على مخدرات وشرى دخان وشرى كذا، والأبو مراقبوا بالكاميرات وتاركوا عارف انه يسوي كذا، شايفه بالكاميرا هذا تقرب الصور شايفه بالكاميرا وتاركوا أسبوع أسبوعين شهر، يوم خلص 10 مسكوا تعال وين 10؟ قال له لا سويت كذا وصرفت أشياء طيبة. قال يا نصاب شريت فيها كذا وكذا، وبدأ يجلد فيه. هل ظلمه ولا ما ظلمه؟ طيب ليش الحين طلعت الصورة؟ طيب الأب كان يدري ولا ما يدري؟ كان يدري يعلم. طيب يقدر يمنعه ولا لا؟ يقدر يمنعه. طيب لما علم أنه يفعل ولم يمنعه وتركه وأعطاه الفلوس وخلاه، هل يكون ولد معذورا؟ الجواب لا. هل يكون الأب ظالما له؟ لا، لأنه علم وقال سوها سوبها كذا من الخير ولا تسوي كذا من الشر، ترى إن سويت الشر بعاقبك وإن سويت الخير بكافئك، وخذ الفلوس هذه ويلا، وتركه حتى خلصت وجاء يعاقبه. كل يقول والله الأب ما حق الولد والغلطان، فتتضح هذه يعني تقريبا هذه لا. ولذلك الله عز وجل ترك العباد يفعلون ما يشاءون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المرد إلى الله سبحانه وتعالى، يجازي هذا بإيمانه ويجازي هذا على كفره، وكل مسؤول عن عمله لأنه باختياره. ولكن الله يجده إذا اختاره مكنه منه. مثل الأب اللي شاف ولده يروح يشرب مخدرات وسكت، ولو شاء لطلع عليه ومنعه لكن تركه. الله عز وجل يعني والله مثل على الله اللي يعطي العبد القدرة على أنه يعصي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أعطاه القدرة. لماذا؟ ليختبره. فالعبد مسؤول عن فعله أنه اختياره. كل يعرف فرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري. هل تأثم لأنك أسود اللون مثلا؟ لا. هل تأثم لأنك قصير القامة؟ لا. هل تثاب لأنك طويل؟ لا. هذه ما يعرف الناس بالفطرة. لكن تأثم لأنك تدخن، لأنك تزني، لأنك تسرق، لأن هذا شيء باختيارك وأنت مسؤول عنه. إذن كن الله يعلم أن هذا سيختار الكفر وكتبه كافر، هل يكون ظلمه؟ لا. الله عالم أنه هو سيختار الكفر بمحض إرادته بدون إجبار، فكتبه كافر وعذبه. وعلم أن ذاك الشخص بيختار الإيمان بمحض إرادته فكتبه مؤمن لأنه علام الغيوب وثابه عليه. إذن العلم والكتابة والقدرة والخلق والمشيئة لا تتعارض مع الابتلاء، لأنه الله هو الملك والمتصرف في الكون، فلا يمكن للعبد أن يفعل شيء بدون علم الله، بدون خلق الله، بدون مشيئة الله. إذا إن شاء الله أن تقع هذه الأمور لأجل أن يحصل الابتلاء، ومن فهم هذا زالت عنه إشكالات كثيرة بإذن الله. ثم قال سأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. الإحسان هذا أعلى درجة في الدين، درجة العالية. الإسلام الإعمال الظاهر، الإيمان أعلى، الإحسان وأعلى درجات الدين. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، أن تعبد الله كأنك تراه. لو وصلت إلى هذه المرحلة أو هذه المنزلة لا يمكن أن تعصي، أنك كأنك تشوف الله، مستحيل أنك تعصي. لكن الغفلة تحصل للإنسان فيقدم على المعصية. فالمحسن يراقب الله، مثل حال أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، ما يمكن يقدم على المعصية. إذا حصلت هفوة يبكي ويخاف ويرتعد من الخوف، لأنه كأنه يرى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يرى. اسمعنا اش تفهم من هذا يعني التدرج في هذه المنزلة. يقول يعني هذه منزلة عالية، فإن لم تستطع أن تصل إليها، يعني ما تستحضر أنه أنك تراه، فاعلم أنه يراك. هذه سهل، كل واحد يقدر يعني يستحضرها. أي واحد مسلم يعلم أن الله علم الغيوب وأن الله يرى، فإذا تذكر هذه خاف. إذا المنزلة الأولى أعلى ولا الثانية؟ الأولى أعلى. وذلك الأولى عمل إيش؟ الطلب، والثانية عمل الهرب. هذيك عمل الحب والإقبال والشوق والتلذذ، وهذه عمل الخويرات خاف. فمنزلتين، الإحسان على منزلتين، وهذا على خير. اللي يستحضر أن الله يراه ويترك المعاصي هذا على خير، لكن اللي يعثم واللي يغفل وينسى ويقدم على المعصية بدون خوف، لأنه غفل عن مراقبة الله له وبركاته. قال فأخبرني عن الساعة، ساعة القيامة. لماذا سميت ساعة؟ لأن الحساب فيها سريع، ساعة ساعة وقت من الزمن، إن الله سريع الحساب. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هل الرسول علم أن جبريل أعلم منه؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل ولا لا؟ ما يلزم، لأن الرسول اعتبره شخص عادي، ما عرف أنه جبريل. جاءت روايات يقول ما لبس علي إلا هذه المرة، ما قد يعني جاء لا يعرف إلا هذه المرة، ما عرف. قال التمس الرجل، أين الرجل؟ سأله أين الرجل، كذا شك فيه بعد ما راح، ما علم أنه جبريل إلا بعد ما راح. فقال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، يعني حتى لو سأله أعرابي ما يعرف شيء عن الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وأنت سواء في عدم العلم بالساعة، يعني ما حد يعرفها، لا نبي ولا ملك ولا أي أحد، الله أخفاها. قول عز وجل أكاد أخفيها، هذا فيه إشكال ولا لا؟ كاد أخفيها، يعني كانوا ما أخفاها، كاد أخفيها لله. نقول هذا ما فيش، كانوا أكادوا أخفيها، يعني ما أخفاها 100%، لأن الله عز وجل ذكر علامات وأشراط للساعة يعرف قربها، فهذا نوع من العلم. لذلك سمى عيسى قال وإنه لعلم للساعة، يعني يعلم بنزوله قرب قيام الساعة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما المسؤول عنها بيعلم الساعة، يعني أنا ما أنا مثلك ما أعرف يعني متى وقتها بالضبط. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها. هل في أقوال للمفسرين أو الشراح أقربها أنه يعني خبر عن الفتوحات، أنه تكثر الفتوحات ويكثر الإماء، فيعني يتسرى الناس الإماء فتلد ربها، لأن ولد الأمة حر والأمة الأم أمة، فكأنه هو المالك لها. صحيح ما يملكها، لكن هو الآن ابن السيد وله يتصرف في مال أبيه، وهي إيش؟ أمة، ما يملكها الأب، فكأنه هذا صار سيدها لأنه بمثابة المالك الأب. ولا لو مات الأب فإنها تعتق في الحال، ولا يملكها أولادها أبدا، تعتق بموت السيد، لكنه بمنزلة السيد المالك. هذا أقرب التفسيرات، هو قول جمهور المفسرين الشراح. وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة العراة يعني الفقراء رعاء الشاء، يعني اللي يرعون الغنم، وغالب اللي يرعى الغنم يكون حالته ضعيفة، يسكنون بيوت الشعار وكذا، وليس لهم في البناء والتطاول، قال يتطاولون في البنيان، يعني يكثر المال وكذا، حتى أن البدو في الصحاري يتركون الأغنام، يستغنون، يبنون البيوت ويزخرفونها ويتطاولون مع أصحاب المدن. التطاول نوعين، تطاول في يعني الحسي أيهم أطول، والمعنوي أيهم أجمل وأكبر كذا. إذن تطاول التفاخر في البنيان، ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ في رواية قال ردوا علي السائل، فالتمسن فلم نجد شيئا. ليش قال ردوا علي السائل؟ شك نشوف هلو ملك، كانوا ملك اختفى، وكانوا بشر وجدوه قريبا، أنه قال بعد ما ذهب بقليل ردوا علي السائل، فلما ذهب ولم يجدوا عرف أنه جبريل. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم قومس، لأن هذه أصول الدين، إسلام، إيمان، الإحسان. سألوا عن أمارات الساعة، ويأتي إن شاء الله كلام تفصيل عن الإسلام في حديث بعد الله.
كيف
أعرف يا شيخ؟ طيب قلناه قبل شوي، لا أنت قفلت شوي.